بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه وبعد. كنا قد وصلنا إلى المقطع الأخير من سورة الملك، بداية من قوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إلى قوله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا القول والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين المعاصرين له الذين كانوا يجادلونه ويحاجونه، يقول الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو يخاطب جمعا من كفار قريش الذين رفضوا الدعوة وأبوا أن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، المناسب أن يكون جوابهم: قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الآيات تنقل لنا صورة حدث وقع، مفروض الجواب يكون بصيغة الماضي الذي ينقل هذا الحدث. فعبر بالمضارع وقال: ويقولون. ما هي حكمة التعبير بالمضارع؟ استمرار من؟ استمرار كلام من؟ ها؟ أيوة، استمرار من؟ من الذي يستمر يعني؟ أيوة، يقولون هنا عبر بالمضارع ليفيد التجدد والحدوث، ليفيد التجدد والحدوث دائما. يبقى إن كان أصل الحوار مع كفار مكة فجوابهم هو جواب كل كافر إلى يوم القيامة. متى للاستفهام، هل هو على حقيقته؟ متى للاستفهام، هل هنا على حقيقته من طلب الفهم؟ لا. ماذا أريد به؟ استبعاد الذي يدل على الإنكار، يستبعد حصول الشيء بمعنى أنه ينكره. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قلنا إن الوعد يصدق على أي وعد، بخير أو شر، لكن غلب استخدام الوعد في البشارة واستخدام الوعيد في النذارة. التعبير هنا بالوعد ويقولون متى هذا الوعد فيه تهكم وسخرية من إيه؟ من هؤلاء، لأنهم كانوا يظنوا كما قالت لهم يهود أنهم أهدى سبيلا وأنهم أفضل دينا من دين محمد إلى غير ذلك، فيعيشون في وهم ويظنون أنهم على شيء، فجاءت الكلمة استهزاء وتهكما بهم وسخرية. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إن للشرط شرطية، لكنها تفيد ليه الشك، فعبر بإن لإفادة أنهم يشكون في حصول هذا الوعيد وفي قيام الساعة طبعا. ويقولون متى هذا الوعد؟ المراد بالوعد هنا إيه؟ الآخرة، القيامة بما فيها من مواقف وبما ينتهي إليه الناس فيها من مقام، إما إلى جنة وإما إليه إلى نار. إن كنتم صادقين في قولكم وإليه تحشرون. طب من الذي يخاطبهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم يقولوا إن كنت صادقا وإنما قالوا إن كنتم صادقين؟ لأن المواجهة لم تكن فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مع مين؟ مع المؤمنين. ولئن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فإن المواجهة لم تنتهي ولن تنتهي مع الجماعة المؤمنة في كل زمان وكل مكان كما نرى ونعاين. وده بيلقي بظلاله على المؤمنين أن يستشعر كل مؤمن أنه في معركة وصراع دائم أزلي أبدي، أزلي قديم منذ الأزل، أبدي مستمر إلى الأبد. وهذا الإحساس الذي نستشفه من هذا الأسلوب، أسلوب الجمع إن كنتم صادقين، هذا الإحساس إذا شعر به المؤمن وأحس به أوجب عليه أمرين. الأمر الأول أن يعرف حقيقة هذا الدين وأهمية هذا الدين الذي ينتسب إليه، حتى يتمكن من المواجهة لهؤلاء الأعداء. بمعنى إن لم تكن عند المؤمن حمية وغيره فلن يتحرك لدينه مهما اشتدت المواجهة أو ضعفت. فلا بد أن يفهم المؤمن أنه في معركة، في صراع دائم لا ينقطع. وهذا يؤدي إلى النقطة التي تليها أو الأمر الثاني، هو ضرورة إعداد النفس لهذه المواجهة، إعدادها عقديا بإزاحة الشبهات وتثبيت الإيمان في القلب وتحقيق مرتبة اليقين، وهذا لا يكون إلا بالعلم. إبراهيم عليه السلام كان يعلم قدرة الله على البعث والإحياء بعد الموت، ولكنه طلب من ربه ما نعلمه جميعا، رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب ويقين القلب يزداد كلما تواردت الأدلة. يعني آمنت بالشيء لدليل ظهر، فإن جاءك دليل آخر كان إيمانك أعمق. فإن تواردت الأدلة دليلا بعد دليل كان الإيمان أقوى واليقين أشد. فإذا انضم للدليل النظري الدليل الحسي الواقعي كان اليقين أشد وأشد، كما قيل فما راء كمن سمع. فهذا ما طلبه إبراهيم عليه السلام، قال ولكن ليطمئن قلبي. فالمؤمن إذا استشعر بصدق أنه في مواجهة وأنه في صراع وأن هذا الصراع يستوعب العمر كله يعني مش هتيجي لحظة من حياة الإنسان يكون فيها هدنة، هدنة مع الباطل مش موجودة ولن توجد. دي بتبقى هدنة في القتال بس، إن كف الفريقان عن المواجهة المسلحة فترة معينة، وممكن ياخدوا هدنة فيها نوع من الأدب والالتزام في التصريحات، ما تبقاش تصريحات مؤججة، تصريحات مستفزة من الطرفين ممكن، لكن جذوة الصراع متقدة في القلوب لا يخبو نارها، هي دائما مستعرة لأن أصلها موجود. طالما هناك إيمان وكفر إذن ولا بد من وجود صراع. مظاهر الصراع قد تتوقف لبعض الوقت، لكن أصل الصراع موجود. أنا بسأل سؤال بمناسبة ما نمر به من هذه السفاهات والسخافات، دول الغرب في نظامها الحياتي، في قدرتها الاقتصادية، في نظامها في الحياة من حيث البناء والطرق والإنتاج وغير ذلك، هم أفضل أم بلاد المسلمين أفضل؟ هم أفضل، فلما هذه السخافة؟ لما لا يقنع بما هو عليه وبما هو فيه من هذه الحضارة المزعومة، وهو يعلم يقينا أن المسلمين يشعرون بالضعف والنقص في هذا المجال بالنسبة إليهم؟ طب ما تخليك في حالك في النعمة اللي انت فيها وتبطل، فتش في أي صراع وقع بين الحق والباطل وابحث عن منشأ الصراع، ستجده من أهل الباطل. ليه؟ لأن أصل الصراع موجود، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قابيل لما قال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، أحس بالنقص فقتل أخاه. جذوة الصراع موجودة كما قلت، هو صراع أزلي قديم أبدي دائم ومستمر، فلا بد للجماعة المؤمنة في أي مكان وفي أي زمان أن تستشعر هذا التحدي، إنه دائما يحس إنه في معركة. هذا الإحساس يجعله يعكف على دراسة دينه وفقه هذا الدين حتى يستطيع أن يدافع عنه، لا يكون دفاعه عنه دفاع حمية جاهلية كما نرى، أو يستأجر ليركب به غيره هذه الموجة ليحقق أهداف أخرى هو يراها. لا، يبقى فاهم بيعمل إيه وبيتكلم بيقول إيه وبيتحرك بيروح فين، وعشان إيه الصورة كلها إيه واضحة. فاستشعار الصراع وأننا دائما فيه لا يتوقف، هذا يجرنا إلى أن نفقه هذا الدين وأن نتعلمه لكي أشعر بقيمة هذه النعمة حتى أدافع عنها وأعرف مداخل هذا الصراع ومخارجه، أعرف الأعداء عايزين مني إيه بالضبط وإيه مداخله إلي، فأسد عليه هذه المداخل، لأن غالب مداخل الأعداء التي يدخلون منها في هذا الصراع على الأمة تأتي من باب الشبهات، والشبهات لا تبدد ولا تزول إلا بالعلم، لا تبدد ولا تزول إلا بالعلم. دين أو تدين بغير علم هو وهم. وذلك قلت قبل ذلك إن سياسة الأعداء معنا قامت على نشر الجهل، وبالتالي يسهل التطويع تجهيل ثم تشكيل، تجهيل ثم تشكيل، التجهيل ثم التشكيل، يمحو ذاكرته ويجهله بدينه، عندئذ ينقش في عقله ما شاء ويغرس في قلبه ما شاء من الأفكار والأيديولوجيات وما إلى ذلك كما نرى في واقعنا. أنا لا أتصور مسلما ينادي بتحييد الدين عن الحياة فضلا عن رفضه كلية ويدعي أنه مسلم، لا أتصور مسلما يهزأ بحكم واحد من أحكام الشريعة، لا أتصور عاقلا ينتمي إلى الإسلام يقف من الدين موقف الاختصار أو التجزئة. ما قال يا أيها الذين أدخلوا في السلم كافة، وغالب المسلمين اليوم يقول لك أنا بصلي، هذه جناية عظيمة سببها كله التشكيل، إن هو جهل فسهل تشكيله، خلاص طالما بيصلي وبينادي بعدم الشريعة هو في خير بزعمه، يعني طالما بيصلي وبيغمز الإسلام أو المسلمين أو الرموز برضك هو في بحبوحة من أمره وفي حل من المسائلة عند الله عز وجل. فالمسألة هذه تحتاج إلى إعادة نظر على كل المستويات، والعاقل هو الذي يتدارك موقفه من هذه القضية. نعم.
في سؤال برضو محير كده في الأحداث اللي حاصلة دلوقتي، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام على من أهان الرسول أو سبش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا سمعت مقولات يعني عايز أوفق بينها، يعني أحاديث متضاربة.
لا، هو ده كله انت النهاردة بتشوف الردود مختلفة وكلها تنبع من حمية وغيرة غير مرشدة بالفهم. فلو أننا درسنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية إدارته لهذا الصراع، وقد كان ساعتها يعني صراعا محتدما له آلياته أيضا التي تناسب وقته، لو درسنا ذلك لعلمنا كيف ندير الصراع في هذه المرحلة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته أنه ما انتقم لنفسه قط، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذا كذا كذا، لم يرد عليهم. لماذا لم يرد؟ لأن الله تولى الرد في مثل هذه الأمور. قالوا مجنون، قال ما أنت بنعمة ربك مجنون، خلاص. قالوا شاعر، قال وما هو بقول شاعر، قالوا كاهن، وما هو بقول كاهن. فكلما افتروا فرية تتعلق بذات وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل فيرد عليه. نعم نعم، كثير في القرآن، خلاص. لكن كان يغضب أشد الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات هذا الدين. طيب لما تنتهك حرمة زي بتوع أقباط المهجر دول، لا ينفكون عن إثارة الفتن وإلقاء الشبهات ومحاولة إيقاد النار في الوطن، دي فتنة خارجية بتأتي من أفراد في الخارج، وفي فتن داخلية زي اللي بيمارسها تحت اسم الإبداع والفن هؤلاء الساقطون، فدي فتن بتصيب الدين في مقتل، لأنها تتوجه إلى تشبيب غرائز الناس بحيث تغلب عقولهم فتروج عندهم الفتن. ولا يتحرجون منها كما ترى وتسمع. فازاي كان بيدار الصراع؟ اولا لم يترك لاحد الامه ان ينتقم. كان الواحد من دول يخطئ ويجي احد الصحابه يقول يا رسول الله دعني اضرب عنقه، فيقول لا، اتريد ان تتحدث العرب ان محمدا يقتل اصحابه؟ وفي وقت تاني يقول من لي بفلان، كما حصل مع كعب بن الاشرف. إذن من الذي كان يدير الصراع ودفة الصراع؟ رئيس الدولة. لأن إذا ترك الأمر للأفراد صارت فوضى، وفي ظلال هذه الفوضى تنشط الجراثيم زي اللي تشوفهم دول. دول جراثيم، هؤلاء يدود قذر اعتاد أن يحيا في المستنقعات. لو طلعت دودة كده من المستنقع حطتها في كوبات مية نظيفة تموت، مش بيتها دي. فلما يدار الصراع بواسطة الأفراد تصير فوضى، وفي ظل الفوضى تنشط هذه الجراثيم فتحدث فتنة أشد على الأمة من فتنة هذه السفاهة التي حدثت، وهكذا. فما فيش تعارض. فقتله.
هل النصوص حسب الأقرب هذا الفعل؟ والله نفى
أقرهم. لكن هذه حكاية حال واقعة. يعني إيه؟ يعني ليست أساسا يقاس عليه. لهو الحالة فردية، وإن حدثت وأقرها إلا أن هذا الإقرار لا يكون مسوغا للقياس عليها. إن كل واحد يسمع حد يسب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده، لكن بوسعه أن يرفع ذلك إلى ولي الأمر، ويعود نظام الحسبة الذي كان قبل ذلك، سواء كان محتسب ده موظف أو كان متطوعا يغار على دينه. نعم، برضك وليها، ولكن ليس من حقه أن يفعل ذلك. يعني ما لو فرض بقى أن حد النهاردة مراته عملت كده، هو يعمل كده؟ لا. يعني حال حكاية حال واقعة. أيوة، إقرار رسول التشريع، لكن إقرار في إيه؟ ما لم يأتي ما ينقضه أو يرده. أنت عندك الحديث الصحيح لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحديه ثلاث: ثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة اللي هو المرتد، والنفس بالنفس. فلما نوصف الحالة دي اللي ورث هذا الحديث، هل هي قتل نفس؟ لا. زنا؟ لا. ردة؟ بهذا السباب تعتبر مرتدة. لكن للردة حد، من يقيم الحد؟ فهذا الأمر ينظمه أن الحدود لا تترك للأفراد، وإنما تترك لمين؟ للسلطان، أو من ينيبه السلطان. لو السلطان فوض حد زي رجال الحسبة انهم يعملوا عمل معين او يعاقبوا عقوبة معينة او يقيم حد، خلاص يقيم، مش مشكلة. لكن من نفسه بداءة هذا لا يجوز. ان كنتم صادقين فلما رأوه زلفة، رأوه في الفعل ضميرين، ضمير الجماعة ضمير الغيب. ضمير الجماعة يعود على مين؟ على الكافرين. وضمير الغيب يعود على الوعد. طيب متى رأوه؟ يوم القيامة. فلما رأوه زلفة، زلفة بمعنى قريبا، قل إنما العلم عند الله. لقن الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الإنكار للساعة والقيامة، قال قل إنما العلم عند الله. العلم بماذا؟ بالساعة، والآيات كثيرة في ذلك. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قل إنما العلم عند الله، دوري أنا بينكم، وإنما أنا نذير مبين. نذير من الإنذار، هو الإعلام مع تخويف، أعلم بالشيء وأقرن هذا الإعلام بالتخويف. كمثلا ممكن أقول لابني اجتهد في مذاكرتك، أنا أعلمته برغبتي أو بطلبي أو بوجهتي، لكن لقدره اجتهد وإلا إن رسبت عاقبتك، يبقى هنا إيه؟ صار ده مش إعلام، صار إيه؟ إنذار. فالإنذار هو إعلام مع تخويف، والتبشير إعلام مع ترغيب. فإنما أنا نذير مبين، أبين لكم ما أعده الله من عقوبة لأمثالكم، وأبين لكم كيفية اتقاء مثل هذه العقوبة. وإنما أنا نذير مبين. طب واكتفى بالنذارة عن البشارة، يقول لك كيف توفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين، هنا يقول نذير، كيف توفق؟ التوفيق طبعا معروف، إن السياق هنا ناسبه الإنذار لأنه خطاب مع من؟ مع الكافرين. وكما يقولون يعني لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يسقط الفكر إلا الفكر. وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه، لا لا يعني عشان يبقى الاستفهام على حقيقته، ليس على حقيقته، وإنما هذا من باب إرخاء العنان لمين؟ للخصم. يعني إيه؟ خلينا مع الكذاب لغاية باب البيت. إن كنت أنت بتسأل وتقول وقت إيه؟ أنا حاجاوبك، أنا عارف إن هو بيسأل إنكارا، لكن من باب يعني استدراج الخصم وإلقاء الإرخاء العنان له، ويلا خلينا معاكم ونشوف اخرتك ايه، هل لما اجابهم بذلك امنوا واعتقدوا؟ لا، وانما هو زاد في اقامه الحجه عليهم. فلا يفهم من هذا الجواب انهم كانوا يستفهمون وان الاستفهام على حقيقته، لا، لان حالهم والمواضع التي تحدثت عنهم في طول القران وعرضه تثبت انهم كانوا يسالون سؤال ايه؟ انكار واستهزاء وعدم ايمان. فجاء هذا الجواب مزيد لإقامة الحجة عليهم وتبكيت له. طبعا قلنا قبل كده إن أدوات الحصر عديدة، فيه إنما، وفيه ما وإلا، وإن وإلا، وفيه تعريف ركني الجملة. نقول أنت رجل، خلاص هذا لم أقصر عليك الرجولة فهناك غيرك، لكن إذا قلت أنت الرجل كانت هذه مبالغة، لأني قصرت الرجولة عليك وكأنه لا رجل غيرك. من جهة القصر من تعريف ركني الجملة، المبتدأ والخبر الاثنين معرفتين. ذلك الكتاب، كأنه لا كتاب غيره. أيضا من أساليب الحصر التقديم والتأخير. رجل أنت، رجل أنت، فأنا قدمت الخبر على المبتدأ فأفاد الحصر كذلك. فإنما أنا نذير مبين، يعني هذه مهمتي. وذكر النذارة هنا كما قلنا مناسب للمقام، مناسب للمقام، والتعبير به من باب الاكتفاء. فإذا ذكرت النذارة وفقط فهمنا البشارة، لأن الناس ليسوا على موقف واحد، فهناك مؤمن وهناك كافر، فإذا كان هناك إنذار للكافر إذن هناك بشارة للمؤمن. فإذا قال نذير لهؤلاء إذن في الوقت نفسه هو بشير لمن آمن به، فعبر بذلك من باب الاكتفاء ولمناسبة السياق. فلما رأوه هم الكافرون رأوا هذا اليوم بأهواله وأحداثه الجسام العظام، فلما رأوه زلفة يعني قريبا، زلفة صفة لمحذوف والتقدير ذا زلفة، ذا إيه؟ ذا زلفة يعني موصوف بالقرب، وده يبينه قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إمتى ده؟ عند الاحتضار في بدايات الأمر. كذلك الكافر يرى عند الاحتضار ما يسوءه، زي ما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه يقول قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يرى ملائكة كذا وكذا، وإن العبد الكافر إذا كان كذلك يرى ملائكة سود الوجوه إلى غير ذلك. فلما رأوه ذا زلفة، أو أن زلفة مفعول به، فإشارات في هذه اللفظة تفيد إلى معاينتهم لأحداث القيامة وبداياتها بدءا من لحظة الاحتضار. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت من السوء، الفعل ده مبني للمفعول ولا للفاعل؟ للمفعول. ليه بني المفعول؟ ليفيد ها سام مقهورة يعني؟ لا، احنا نقول سيئت. ما الذي ساءه؟ يبقى بني للمفعول لإفادة عموم ما يسيئه، لأن مش حاجة واحدة بس، مش حاجة واحدة. هو رأى ملائكة سود الوجوه فساءه ذلك، من قبل ذلك رأى غصة في خروج الروح تخرج منه كما يخرج السفود أو ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود ده الشوكة الحديد اللي كانوا بيشوا عليها اللحم، هي عبارة عن عود من الحديد، قضيب من الحديد، به زوايد في جوانبه يضعون فيه اللحم ويضعونه في النار. تخيل بقى لو انت جبت البتاع دون سيخ حديد كده وفيه الزوايد دي من كل الاتجاهات، وجبت قطعة من الصوف وبلتها بالمية ولفتها على الزوايد دي وشديت، ايه اللي هيحصل في الصوف؟ هتقطع، وتقطعا شديدا. هكذا تنزع روح الكافر من جسده. فلما عاين ذلك ساءه ذلك، رأى الملائكة سود الوجوه ساءه ذلك، لما كفن بكفن أو كفنت روحه بكفن نتن الرائحة ساءه ذلك، لما أريد أن يعرج به إلى السماوات سدت دونه فلم تعرج روحه ساءه ذلك، ساءه موقف القبر. كل المواقف من لحظة الاحتضار يعلوه السوء بسببها إلى أن يستقر به الحال في نار جهنم. لأجل ذلك جاء الفعل مبنيا للمفعول وحذف الفاعل ليتسع النظم الكريم إلى الأسباب العديدة التي لأجلها أصابه هذا السوء. الكل يحمد الله، الملائكة والمؤمنون والرسل بل والكافرون يحمدون الله على عدله، لأنهم يشعرون أنهم الآن أخذوا جزاء ما كانوا عليه. وده برضك سر التعبير بالإيه؟ بالبناء للمفعول بدل بناء للإيه؟ للفاعل. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وجوه سمي الوجه وجها لأنه به تقع المواجهة وبه يعرف حسن المرء من قبحه، حسن الصورة يعني. ويسمى جلد الوجه بالبشرة لأنه تظهر عليه آثار البشرة، وبرضو كلمة البشرة من الألفاظ المتقابلة، البشرة إما بخير وإما إيه؟ بشر، لكن غالبا استعملوها في الخير. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني ظهرت على وجوههم آثار هذا الكفر وهذا العناد. سيئت وجوه الذين كفروا، يبينه قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. والغبرة هو ما على من التراب، تراب الأرض يعني، ما انتشر من أسفل إلى أعلى ده اسمه إيه؟ غبار. فإذا نزل وسقط يبقى اسمه إيه؟ قطرة. قطرة. فكأنهم وجوه يومئذ عليها غبرة غبار يعلو ثم يستقر على وجوههم فيجعل عليها إيه؟ قطرة. وكما قال تعالى يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم إيه؟ مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. لما عبر بالمظهر دون المضمر؟ ألم يكن من الجائز أن يقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم؟ لما قال وجوه الذين كفروا وعدل عن الإضمار إلى الإظهار؟ نعم، لبيان أن علة هذه الإساءة التي يعاينونها ويعيشونها ويعالجونها إنما هي له الكفر، وفي ذلك بيان لعدالة الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل برضك بالبناء للمفعول هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون إما من الدعاء وإما من الدعوة. الدعاء كما قال الله عز وجل يقص مقالتهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فطلبوا نزول له العذاب، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هكذا شأن الكافرين مع الأنبياء، يستبعدون وقوع العذاب حتى إنهم يطلبونه زعما منهم أنه لن يقع ولن يكون. فهي إما من الدعاء كما في هذه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وإما من الدعوة بمعنى إيه؟ التكذيب، بمعنى التكذيب وقد كانوا يكذبون بليه بالبعث. قيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا تبكيت لهم وتحزين واستهزاء بهم لأنهم كانوا في الدنيا يكذبون بالوعد يكذبون بالبعث لدرجة أنهم إيه؟ يطلبون نزول العذاب، يطلبون نزول العذاب. ولذلك واحد من العرب التقى امرأة من اليمن فقال لها: ما أحمق قومك، ملكوا عليهم امرأة، هي بلقيس. فقالت: بل ما أشد حمق قومك عندما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إن كان حق الطلب الطبيعي العقلي اهدنا له، فحجته بذلك. فهذا القول يقال له عن التبكيت، بني الفعل للمفعول لتعدد القائلين، الله يبكتهم والملائكة والنبيون والمؤمنون، ونصوص القرآن في ذلك متعددة. فالله تعالى يقول لهم: أليس هذا بالحق؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ يبقى ده تكذيب، تبكيت لهم، كنتوا بتكذبوا. ايه رأيك الآن؟ الخزنة: ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بل. الملائكة تبكتهم كذلك، كما قال الله سبحانه: ألم يأتكم نذير؟ المؤمنون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هو ده اللي كنت بتقول؟ قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هذا الذي هو من أهل الجنة لرفقائه في الجنة: هل أنتم مطلعون إلى هذا الذي يكذب بالدين؟ هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط جهنم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. هذا التبكيت. إذن قيل هنا: بني كذلك للمفعول ليتسع النظم لتعدد القائلين الذين يبكتون هؤلاء ويؤنبونهم ويوبخونهم يوم القيامة. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. كان المشركون من فرط حقدهم وحسدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تكذيبهم، كانوا يمنون أنفسهم بموته ويقولون: اصبروا، غدا سيموت محمد وتموت بموته دعوته ونستريح منه. الله تعالى يقول: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هو الموت يعني. الجواب: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وأيضا العاص بن وائل السهمي: لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال دون ما خجل واستحياء، قال: اطمئنوا، فقد مات إبراهيم وغدا يموت محمد ولا عقب له، ملوش ذرية. ظن
السلام عليكم. سلام، خلاص بقى انت في حلم. خلاص ماشي 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 ماشي. السلام عليكم.
ظن ان النبوة تتورث، يعني فكرة التورث دي لها جذور قديمة تشابهت قلوبهم يعني، فبنى على هذا الزعم وهذا الظن أن النبوة ستنتهي وتموت الدعوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، أي منقطع النسل لا ولد له. فنزل قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم، إن شانئك، ما قالش إن العاصف والأبتر، قال إن شانئك من يعيبك من ينتقصك إلى يوم القيامة هو الأبتر، هو المنقطع الذكر. وقد انقطع ذكر شانئيه في كل زمان، فلا يذكرون، وإن ذكروا فإنما يذكرون باللعنة. أين أبو جهل الآن؟ لا يذكر. هندرسه ليه؟ هنعرف تاريخ حياته ليه؟ هنفتش عن قصته ليه؟ ما هو همل لا وزن له لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومع ذلك إن ذكر فيذكر مقرونا باللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكانوا يمنون أنفسهم بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أرأيتم بمعنى أخبروني، كما تقول لمخاطبك ما رأيك في كذا. قل أرأيتم، قل لهم أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. لا تشغلوا أنفسكم بنا، إن متنا أو حيينا لا تشغلوا أنفسكم بنا، إنما انظروا إلى ذواتكم إلى مصائركم، فكروا في عاقبتكم أنتم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. نحن على ثقة بنصر الله سبحانه، سواء عشنا هذا النصر وأجراه الله على أيدينا أو على أيدي غيرنا ونعمنا به، وسواء متنا وقضينا قبل أن يتحقق النصر، فإنا في الحالين على ثقة بأن الحق مرفوع والباطل موضوع. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سواء رأيت هذا الوعيد في حياتك أو وقع بعد مماتك فإنه حاصل، ليس شرطا أن تعاين النصر بعينيك، ولكن كن على ثقة ويقين منه فإنه واقع للمؤمنين لا محالة. أفأنت تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإن منهم إيه؟ منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فهذا هو المعنى، لا تشغلوا أنفسكم بنا، نحن على ثقة من نصر الله، جرى على أيدينا أو أيدي غيرنا، وقع في حياتنا أو بعد مماتنا، هذه قضية محسومة في حسنا واعتقادنا. القضية قضيتكم أنتم، وقد كفرتم بالله عز وجل الذي خلقكم ورزقكم ويدبر شأنكم وأجرى عليكم من نعمه الكثير ظاهرة وباطنة، فمن يجيركم من عذاب الله؟ الجواب لا أحد. ده استفهام ليس على حقيقته، وإنما أيضا أريد به النفي، أي لا مجير لكم ولا مغيث من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وكما قال سبحانه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أيضا هنا الأسلوب أسلوب إيه؟ خطاب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا كان المقتضى أن يقول إيه؟ فمن يجيركم من عذاب إيه؟ أليم. ما قال ذلك، وإنما قال فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي شديد الإيلام. أظهر في مقام الإضمار، ليه؟ حاجتين: أمر يتعلق بما سبق على الضمير، وآخر يتعلق بلاحقه. السابق: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذه الوقاية، الدفاع، العصمة من العذاب. عبر هنا بالمظهر حتى لا يجبههم بهذا الوعيد، لا يجبههم، لا يواجههم بهذا الوعيد. وده أسلوب في الدعوة، أن تأتي للمخالف وترميه بالذنب وتنسبه إليه وتخاطبه به، هذا مما يشكل حاجزا نفسيا يجعله يستعصي على الاستجابة لك. ده اسمه التفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. فمن يجير الكافرين، أنا بتكلم عن الكافرين مش عليك أنت، بخلاف ما أقوله فمن يجيركم، فعدل عن أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، يعني من باب التبسط في الدعوة، عدم المجابهة بالكفر، عدم رميهم بالكفر، كما قال سبحانه في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فشوف هنا: إنا أو إياكم، يعني نحن وأنتم، كأن مسألة سجال، لكن جاء التعبير بعد ذلك فصل: إنا أو إياكم لعلى هدى، تأكيد على الاستقامة والتربع على عرش الهدى والثبات عليه، ده يناسب مين؟ إنا. طيب: أو في ضلال مبين، ده يناسب مين؟ إياكم. لكن في الأول قال إنا أو إياكم، فجمع تأليفا للقلوب. قل لا تسألون عما أجرمنا، خلينا احنا أصليين، متطرفين، متخلفين، انتوا يا تقدميين، يا حلوين، يا اللي ملء العين والخاطر، مالكوا زعلانين؟ طيب لما انتوا الحلوين واحنا وحشين، زعلانين ليه؟ عايزين نبقى حلوين زيكم؟ لا، احنا راضين بالوحاشة. فمن باب ارخاء العنان للخص: وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولا نسأل عما تعملون. فنسب فعلهم إليهم بلفظ يصلح للاثنين، وعبر عنا بالإجرام على سبيل الإيه؟ يعني إرخاء العنان، المسايرة لهم على ما هم فيه، استدراجا لهم للجواب الصحيح. فهنا قال الكافرين، التفت من الخطاب إلى الغيبة تأليفا لقلوبهم. لأنك أنت لما تيجي تقول لواحد زي ما كان بيحصل كده من بعض إخواننا في بداية الالتزام، يقول لك فلان ده حليق كافر، لا تصلي وراه ولا تقول له السلام عليكم ولا. طب يا عم كفرت، وانت انت بتكفر انت؟ يعني كنت بقى جاهز يا التشريع، ما تقلبش مسألة، كمل الدور، كفرت ودخلوا النار، ولا انت تحكم ربنا اللي دخل النار؟ ما ينفعش يعني.
فلما تقول لي واحد مخطئ انت مخطئ انت كده غلط انت ما عرفش ايه بيجي ايه يعني ما انت نسفت الجسر اللي بينك وبينه علشان توصل له كلمة دعوة عشان توصل له كلمة هداية لكن لما انا اقول له والله انت كده يعني كويس وفيك خصال طيبة والصورة بتاعتك جميلة والناس بتمدح فيك بس عندك يعني حاجة بسيطة كده ملوسة المسألة دي مخلية الصورة مش كاملة ياريت ربنا يعينك ويعيننا على خطايانا ويخلصنا من ايه النقص اللي عندنا ده هل الاسلوبين واحد طبعا لا فهذا مراعاة لحال النفسية المخاطب حاضر اكمل الجزئية الثانية فمن يجير الكافرين من عذاب أليم الامر الثاني ان الاظهار هنا مقام الاضمار كان بيانا لعلة هذا العذاب الذي يتوعدهم به الله سبحانه وتعالى يبقى عبر او اظهر في مقام الاضمار لحكمتين الحكمة الاولانية عدم رميهم بالكفر ومجابهتهم به تأليفا لقلوبهم والمرة الثانية اشارة الى علة هذا العذاب الذي يستحقه الكافر يوم القيامة نعم لا هو اذا كان الامر من باب رد الفعل لا حرج لكن مقام دعوة انا بادعو مبتدئ الدعوة للناس انا بخاطب الناس بادعوهم الى الله استخدم الاسلوب الحسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لكن مقام رد الفعل هو يصر على ما هو عليه بل يظن أنه الأهدى سبيلا والأقوى مقيلا يسفه المسلمين ينتقص مما هم عليه كما هو حاصل لا إذا وإذا بليت بذي العجارة فاعجر واحد هنا لابد من إيه وذلك لما جم الكفار يهجو المسلمين ويهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال لي لسيدنا حسان قم فهجهم وروح القدس معك ده اسمه دفاع بقى عن الدين في اي مكان تدافع عن دين الله بحق دون جناية ودون افتئات وافتراء والمؤمن ابعد ما يكون عن ان يفتري على احد فرية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ويكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة الإثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا فالشاهد ان ذا مقام دفاع بدافع عن الدين بدافع عن رموز الإسلام لا حرج ان اقول واكشف عيوبها هذا الذي افتعل لي عيوبا وراح يشيعها ويزيعها بين الناس والذي يتكلم ايضا كما قلت لا يفتري وانما يقص واقعا الكل يعلمه يعني لما الدكتور عبد الله بدر قال ما قال هل افترى عليها ام انه قص حالها الذي يعلمه الناس ومعه الدليل والناس يعرفونه قبل ان يظهر الدليل فاذا يعني كان هؤلاء بهذه الصفاقة وهذه السخافة وشدة الاستعلاء والاستكبار بهذه الصورة ما ينفعش بقى معهم ان انا اكون سهل لا يقطع الحديد الا الحديد هؤلاء قوم آن الأوان وصنحت الفرصة أن يوقفوا عند حدهم وأن يحاصروا يمكن أنا في الجمعة اللي كنت خططتها قبل كده الأسبوع اللي قبل فات بتكلم في الموضوع ده يعني أنا عايز عاقل بقول أنا دول نجوم المجتمع ودول رمز المجتمع ودول 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 خلاص عايز عاقل أو نصف عاقل حتى هنقبل كلام وربع عاقل يقدم لنا قائمة بما أضافه الفنانون واللاعبون إلى البلاد من قيمة خلقية أو نماء اقتصادي أو فرصة عمل أو أي قيمة مضافة إلا أن تكون قيمة سلبية هم يأخذوا الملايين زي ما أنتم شايفين ويعيثوا في الأرض فسادا وأموالهم برا هم كمان مش هنا ولو هنا بتدور فيهم بينهم بعض وزي ما تشايف كده اطلع على الساحل الشمالي ولا على قناة السويس من عند
اسماعيليه لغايه السويس فيلل ما تحلمش بيها عشان ليله بيقضيها فيها. والمواطن دايخ في انه يلقى يعني شقه في بدروم يعيش فيها ولا اوضه. منين حصل هذا النماء؟ المردود ده والعائد ده جا منين؟ انا براجع كده ببص على ميزانيه شباب الرياضه فطلع لي خبر عن ميزانيه مركز شباب الرياضه في اسماعيليه. ميزانيته في الثلاث اشهر بس 2012 يناير فبراير ومارس 607,000 607,000 يعني اكثر من نص مليون في ثلاث شهور، يعني ما يعادل 2.5 مليون في السنه. الخبر ده منشور ليه؟ لان المركز نفسه مش راضي بالميزانيه، مستشفى الميزانيه 607,000. ايه عائدهم الاخلاقي الاقتصادي على البلد؟ وده مركز من مئات إن لم يكن آلاف المراكز الشبابية على مستوى الجمهورية. ماذا قدموا لنا؟ ينبغي أن يفيق هذا الشعب، وينبغي أن نثير مثل هذا بين الناس وفي أوساطهم. يلي أنت واقف في طابور بتاخد رغيف عيش ما يتكلش، ولا عمال بتدور على موت متجاز، ولا بدور كل حاجاتك الأساسية والضرورية أنت لا تكاد تبلغها إلا بكد وكدح وإراقة دم. يعني الناس يعرقون دما لا يعرقون ماء في سبيل أن يحيا حياة يعني فيها شيء من الآدمية، وهؤلاء يرتعون. من أين هذا؟ نفهم أن قطاعات الفن حتى التلفاز وأندية الكرة تدار في العالم كله بأسلوب الوحدات الاقتصادية المستقلة. يعني يعني زي أي مشروع، زي واحد يفتح سوبر ماركت ولا يفتح بقال، مشروع الجمعية العمومية للنادي اتفقوا مع بعض تعالوا نعمل نادي هنقدم فيه خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية إلى غير ذلك. يعمل النادي ويفتح أبواب ويستقبل اللي عايز ثقافة بيلقى ثقافة، اللي عايز رياضة يلقى رياضة، اللي عايز يقضي وقت كده هو أسرته بيلقى، خلاص بيقدم له خدمات معلنة، لقاء أجر بيندفع في النهاية، اما يربح واما يخسر. ان ربح وجبت عليه الضريبه لمين؟ للمجتمع اللي ادى دوره وادى نشاطه في ظلال هذا المجتمع. الضرائب دي للمستهلك اللي دخل لك ولولا ما كنتش حتنم. الضرائب دي للكهرباء لكذا لكذا، انت مارست النشاط في ظل هذه المنظومه البشريه سواء كانت رسميه او شعبيه، وبدون ذلك ما كان لك ان تربح. عليك ضرائب، ادفع ضرائب وبيدفعها منصاع، وما عندوش بقى التدليس اللي عندنا هنا بمصنع انتاج او شركة ويعمل لك مجموعة دفترية للضرائب ومجموعة دفترية لحساب نتيجة الاعمال، التانية يحسب عليها السياسة التسويقية للسلع بتاعته والخدمات، والاولين يقدمها لمأمور الضرائب ينزل الشركة فيها الارض خسائره اكبر من ارباحه عشان ما يحسبش عليه ضرائب. لا، هناك ما فيش كده، امور كلها معلنة، كسب كام وبتاع، امور معلنه، يدفع ضرائب للدوله. يبقى هو مارس نشاطه، ولا بد ان يكون نشاطه متمشيا مع الفلسفه العامه للدوله، وبعد كده كسب يدفع ضرائب. خسر مش هيفضل قاعد، مش هدعمه وروح دور لك على نشاط تاني، وهكذا نظام واحد. اللي فنان راجل بيعرض خدمه معينه بيروح لعلبه من علب الليل، والهواه بيروح يسمعوا له، والله عجبوه اهو خد، ما عجبوه شيء صاحب العلبة مش هيجيبه غني تاني، خلاص وحوصر. فبتدار هكذا وحدة اقتصادية مستقلة، يربح له وللوطن، يخسر عليه ولا يتحمل الوطن من امره شيئا. اما ان ترصد لهم ميزانيات وميزانيات تفوق ميزانيات مرصودة للدعوة، الدعاة يتسولون اجورهم من اخباس الناس. صندوق النزور في الحسن والحسين والسيدة دي بتتحط في وزارة الأوقاف، ينفق منها على مكافآت الخطيب اللي بياخد مكافأة في الخطبة، ينفع؟ فين أوقاف المسلمين؟ هو مش عيب ان الداعية ياخد او مدرس العلوم الشرعية ياخد اجر، لكن ياخد اجر نظيف لان ده ماله. حضرتك وقفت عمارة على العلم الشرعي، أنت بذلك تقربت إلى الله عز وجل، وفي ميزان حسناتك ما دام الأمر قائما. والعالم أو الداعية يأخذ رزقا حلالا طيبا، ده مورد من موارد المالية العامة في الإسلام، الأوقاف زي الزكاة زي كذا، إنما ألم له أشحت له، والداعرين والداعرات يلتهمون ثروات البلاد، مين قال كده؟ الرياضيين مين قال كده؟ في أي شرع؟ في أي عقل؟ فإحنا شعب ماجن أضاع نفسه، الموارد دي كلها لا توجهت إلى خير لعاد ذلك النفع المجتمع. تخيل ميزانيات الشباب والرياض والفن لو توجهت لاستصلاح أراضي لإقامة مباني، يعني اللي بنوه الفنانين دول على السواحل كله يعمل كام مدينة سكنية تحل مشاكل السكان، نبني كم مصنع نجد فرص عمل. إنما هكذا أريد لنا، لا تجد هذا العفن وهذا الأسلوب، أسلوب الإنفاق على من لا خلاق لهم إلا في هذا البلد. وزارته تسمع عن لعب رياضة يقول بيع بمليون كذا، وماشي النادي اشتراه. ليه؟ لأنه لما حيكون ضمن فريق النادي واسمه محترف، النادي سمعته حترقى، زباينه حيكتروا، دخله حيزيد، نشاط اقتصادي بحت. أنا مش بحاجة لخدمة، أنت تنفق على الشباب والرياضة وتنفق على الفن. أنا كمواطن عادي لا ليا في الرياضة ولا ليا في الفن، أنا إيه حظي في النفقة دي؟ تاخد من مكسبي أنا، من إيراد ليا أنا كشعب بصفة عامة، تخص به مجموعة خاصة رغم أن البقية لا ترضى عن هذا العمل ولا تستفيد منه. دي انقلاب في الفكر، انقلاب في التصور. بلاش حلال وحرام، خلينا نتكلم بقى بالاقتصاد، نتكلم بالمحاسبة، نتكلم بواحد زائد اتنين يساوي تلاتة، نتكلم بالعقل ونشوف. أستاذ الجامعة اللي هو الطب العالي اللي برب العقول وشكلها مرتبه ايه؟ واحد أستاذ كبير في 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 كلية أصول الدين من حوالي 15 سنة كان بيقدم مادة إذاعية، وواحدة من إياهم بتقدم مادة إذاعية، والاتنين بيتقابلوا في مسبيرو رايحين جايين. في يوم هو واقف على المحطة مستني أتوبيس يركب عشان يروح يقدم المادة الإذاعية بتاعته، عدت عليه ركبة العربية عرفاه، راحت واقف، تعال يا عم الشيخ انت رايح فين؟ قال رايح مسبيرو. قالت انا رايح اتعالى. قال لا متشكرين. قالت والله لا تيجي. المهم ركب معه، فبتقول انت بتقدم ايه وانا بقدم ايه وما اعرفش ايه، ودار الحديث بينهم. قال انا الحلقة باخد عليها 4 جنيه. 4 جنيه. قالت ده انا كده هز يمين 100 جنيه، هز شمال 100 جنيه. تخيل، كان قناة الرابعة بتبعت لي بتاعت اسماعيلية دي، اروح لا فضة فوق ندي الحلقة ولا فضة فوق، العملة دي نصرفها فين؟ لا فضة فيك دي، انا عايز بنك اصرف منه شيك اللي هو اسمه لا فضة فوق. خدت بالك؟ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واحنا بنقول يعني ايه؟ اهي وسيلة لعل الكلمة تبلغ احد من الناس. لغاية لما عرفت ان المخرج بتاع البرنامج بيقبض بياخد، قال لا يعني هو المؤمن ليس مغفل، يعني ليس كيس قط ما يضحكش عليه، بقى انت تعمل شغل وانا اللي اعمله لك وانت تقبض، حتى ما خدش اجرة الطريق، حتى ما خدش اجرة الوقت اللي انا بذلته والجهد اللي انا عملته، لا بقى. فقابلت المخرج قلت له لو قعد اتنين على ترابيزة ياكلوا مع بعض، فواحد راح مكوش واخد الاكل كده ناحيته وقال للتاني ما تاكلش. قالوا في عاجل يعمل كده؟ قلت فيه انت عملته كده. بعد ما استوثقت انه بياخد كام وبتاع، بعد كده بدأ يطلع، اروح القى يقول لك مثلا في لك مستحقات، اروح المستحقات لقيتها حاجات هزيلة اللي بيها بعد كده لا بقيت اروح له خالص ولا المستحقات، وانتهت مسألة. ليه؟ ليه يعني؟ هم قدموا ايه واحنا قدمنا ايه؟ ايه الشعب ماله مغيب ليه؟ قال لا، قل لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الله، ده لسان حال الدعاء في جملتهم، ليه؟ لأنهم بياخدوا من الأوقاف أو بياخدوا من أموال المسلمين الحلال. ده قدم ليها إيه؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ إن استوى في حس مؤمن أو في عقله فعليه أن يراجع إيمانه وأن يراجع عقله، بل وأن يقف في ميدان عام ويقول ردوا إلي عقلي فقد ذهب. لا ده مش فاهم، أو صاحب مصلحة يدافع إزاي يعني؟ لا معلش ربنا يهديه. ايوه يد ولا يدان ولا ايدي ولا يعني، هو بيتكلم عن ال نعم، مش حكايه ينفي او ما ينفيش، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لكن هو ايه كونه يعيد فكر، ما ينفعش اقول الفكر ده غلط كده. لا قول لي غلط ليه، تعال نتناقش، الحجه بالحجه والدليل بليه بالدليل. فيعني اللي عايز يعيب اتجاه لا يرميه هكذا باسلوب المرسل، وانما لابد من الدليل وقبول المجادله والمحاجه، لكن ما ينفعش كده وهو كده وخلاص. لا ما ينفعش. فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، ايه سر التعبير بهذا الوصف او بهذا الاسم الرحمن؟ اطماع لهم، ان امنتم غفر لكم وتاب عليكم، فالايمان يجب ما قبله. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. نعم او رحمنا، نعم ممكن. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم يذكرهم بنعمة هي اصل في الوجود، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بعيد المنال، غائرا بعيدا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ معين يعني قريب تراه العين، ما أنتش محتاج تبحث عنه. فمن يأتيكم بماء معين؟ الجواب الله رب العالمين، لا أحد إلا الله عز وجل. أحد الأنكاد المغرورين زي المغرورين في كل زمان لما سمع هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين قال تأتي به المعاول والفؤوس، نفحت. ده مثل لمن يخدع بالأسباب. في ناس كده عايشة معتنقة الأسباب، والأسباب عندها تفعل بنفسها، هو ذا تأتي به المعاول والفؤوس، فأصابه الله تعالى بالعمى حتى لا يستطيع أن نعم نعم. صح صح. لا يعني هو التحدي قائم، ولو كان فيه حتى ولو اكتشف بعد ذلك فالحجة قائمة والتحدي ظاهر. طب أنا اتفضل عشان بس أنا أستأذنكم لموعد يعني. اتفضل عزيزي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل محمد غاية أمانينا إن إحنا نصلي عليه كما صلي عليه كما صلينا كما صلى على إبراهيم وآل محمد، ومع ذلك كلنا كلنا لماذا نقول إبراهيم عليه السلام يوسف عليه السلام في حين إن سيدنا إبراهيم هو وآله سبق له الصلاة وسبق له السلام، لدرجة إن إحنا نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟
قالوا في ذلك إن تخصيص الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة تحديدا دون غيره من الأنبياء هي إظهار لمقامه وشرفه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أن نقولها لمن لأي نبي أيهم، لا يمنع من أطلق لا يمنع، لكن إحنا ده اختصاص في الصيغة فقط تمييزا له صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء، لكن لا يمنع أن تسلم على غيره، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، لكن صيغة الصلاة والسلام هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي، خدت بالك هذه صيغة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له وتمييزا عن بقية غيره من الأنبياء وله والرسل، ومع ذلك لو قالها أحد في حق غيره من الأنبياء لا حرج عليه. أيوة لا حرج، لا حرج. وطبعا في صلاة على رسول الله وفي صلاة على غيره من أحد الأمة، والذي يصلي عليكم وملائكته، فمن الله للنبي دعاء ومن الله لأحد الأمة رحمة الله تعالى.
كتاب حضرتك
لا هو حيصوره بس حيعمله بس في مجلدات.